بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب الدعاء وفضل وفقه الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع دعاء من الأدعية الواردة في السنة ومع فقهه وما تيسر من فقه هذا الذكر أو الدعاء. الدعاء الذي معنا في مستهل هذا اللقاء هو دعاء المقيم للرجل إذا سافر، فماذا يقول لمن أراد السفر؟ بماذا يدعو له؟ فجاء مثلا ليودعه، يودع المسافر ويسلم عليه، فالناس اعتادت أن تقول بعض الأدعية، كان يقول إن شاء الله في حفظ الله، أو يقول ترجع بالسلامة، أو إن شاء الله الله ييسر دربك، وهذه أدعية جيدة، لكن عليكم بالسنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فيدعو بالدعاء القصير وفيه من الفقه والفوائد والمعاني الكثيرة والغزيرة. فالمقيم إذا ودع مسافرا دعا له بهذا الدعاء: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وهذا ثابت في حديث صحيحة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره، وذلك أن ابن عمر كان إذا أراد الرجل السفر يقول له: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وأيضا في لفظ قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وأيضا أيضا في حديث آخر من حديث عبد الله الخطمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فإذا هذا الدعاء من السنة أن يقال للمسافر أو للمجموعة المسافرين أو للجيش الخارج للقتال في سبيل الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بهذا الدعاء استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وهذا الدعاء عظيم وفيه فوائد كما ترون وهي كثيرة، أذكر شيئا منها نظرا لضيق الوقت. فيقول أن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع الرجل أخذ بيده فلا يدعها، يعني يمسك يده، يمسك يد المسافر الرجل، وهذا من الأدب والتواضع. وحتى في السلام كانت هذه يعني سنة صلى الله عليه وسلم، أن لا يدع يد الرجل حتى الآخر يدع يده أو يسحب يده، وهذا من التواضع والأدب وإظهار التواضع والمحبة ودلالة على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده، أي تأدبا وإناسا للرجل المسافر. ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل المودع أو للمسافر الذي يريد أن يودعه، يقول له هذا الدعاء، وهو بدايته سواء كان بصيغة الفرد للمسافر الفرد استودع الله دينك، أو للجماعة استودع الله دينكم بدأ بهذا استودع الله. وفي البداية يقول له أدنو، وهذا ما فعل ابن عمر، قال أدنو يعني اقترب، اقترب مني، أقرب. لماذا؟ لأنه يريد أن يسمع الدعاء، وأيضا في هذا إناس لخاطر المسافر، عندما تقول له أدنو وتدعو له هذا فيه إناس له، فربما لم يسمع الدعاء إذا كان بعيدا. فقال يقول له أدنو، وفي بعض الروايات هلم أو هلم، يعني هلم أودعك، أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر. وهلم بمعنى أقبل، بمعنى أقبل وتعال اقترب يعني، وهذه من لغة العرب هلم يا فلان. ويقول له بعد ذلك أدنو أو هلم أودعك، أو أدنو أودعك، أدنو مني أودعك، ويودعه استودع الله. استودع الله معناها دعاء وطلب من الله في حفظ الوديعة، وحفظ الوديعة هنا تشبيه، يعني هذا فيه بلاغة، شبه المسافر وما عنده من دين وما عنده من خلق كالشيء الذي يستودع، يعني كأنه يقول أنه يجعل دينه وأماناته من الودائع. لماذا؟ لأن السفر مظنة المشقة، وأن يصيب الإنسان الخوف والتعب، وإذا أصيب الإنسان بالتعب والخوف والإرهاق قد يقصر في دينه، قد ينسى صلاة أو يهملها أو يقع في محظور شرعي. فهنا يدعو له بأن استودع دينه وأماناته بحيث لا يضيع شيئا، فهنا يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعينه على أداء دينه وحفظ الأمانة والاجتناب عن الخيانة. فالمسافر قد يقع في المحظور، قد لأنه في غربة لا أحد يعرفه، بخلاف من كان في بلده تعرفه الناس قد يستحي، لكن في الغربة قد يقع منه المحظور والمحرم. فلما يستودع الله دينه يعني وأمانته، سواء كان أمانته المراد بها الدين وهو هذا قريب يفسره إن شاء الله القادم، أو أهله وعياله أو ماله، المهم يستودع الله، وأهم شيء الدين. لذلك قال استودع الله دينك، يعني أسأل الله أن يحفظ لك دينك وأن يثبتك على دينك وخلقك وإسلامك، لأن الدين هذا أمانة عند الإنسان يؤديه كما هو مطلوب، ممكن في السفر يحصل تقصير؟ نعم ممكن، يترك الصلاة، ينسى، الشيطان يشغله، يقع في محظورات. فهنا لما كان السفر مظنة الخيانة أو الخلل أو التساهل في الأمر لطول السفر أو المشقة أو الخوف أو اللهو واللعب ونسيان دين الله، فحينئذ دعا له واستودع الله دينك بأن يحفظ لك دينك، كأن جعل دينه وديعة عند الله، والوديعة تصان وتحفظ ليحفظ له دينه بحيث لا يقع في خلل أو نقص في دينه. وأمانتك، الأمانة قيل هنا الأهل والعيال، وقيل ما يخلفه من مال يطلب من الله أن يحفظ له في غيابه أهله وماله أو دينه، أيضا الدين أمانة. وكل ذلك ممكن، وكل ذلك يشمله اللفظ، لأن كل ذلك أمانة، الدين أمانة عندك، العيال أمانة، المال أمانة، سواء كان المال النقدي أو البيت أو السيارة أو غير ذلك، كل ذلك أمانة، ودين الإنسان أمانة وديعة. فهنا يدعو الله أن يحفظ له أمانته، يعني يستودع الله عياله أن يحفظهم، لأن المسافر إذا سافر ورجع وجد أهله وعياله بخير يسر ويرتاح، بخلاف لا قدر الله لو يعاد وجد عياله أحد منهم أصيب وأحد منهم مكروه، أصيب بمكروه، هنا لا شك يساء ويحزن أن تركهم على خير وعافية، ولما رجع إذا أحدهم أصاب ما أصابه. فلذلك يدعو الله هنا في حفظ الأمانة، ومن الأمانة العيال والمال والأهل والذرية. قال وخواتيم عملك أو أعمالك، في بعض الألفاظ الخواتيم العمل، يعني الخواتيم جمع خاتم، وهو ما يختم به العمل، المراد به هنا حسن الخاتمة أو آخر العمل. وحسن الخاتمة للمسلم لابد أن يحرص عليها، لأن الأعمال بالخواتيم، لأن الإنسان لما يختم له على خير يكون إن شاء الله من أهل الخير، من أهل الجنة، ويختم له بعمل صالح هذا خير. لما يختم له بشر ويخرج من الدنيا لا يوجد فرصة للتصليح أو التعديل أو الاستدراك، بخلاف ما لو الإنسان ارتكب خطأ أو محظورا شرعيا في حياته، فهناك فرصة للتصحيح، هناك فرصة للتوبة، هناك فرصة لطلب رضا الله. أما في الخاتمة، في خاتمة العمر، أن يقع الإنسان في محظورات أو محرمات فيهلك الإنسان ولا يجد فرصة، هذه يعني نذير شر للإنسان. ولذلك قال خواتيم عملك، يعني أرجو الله أن يختم لك بعمل الخير، بعمل الحسن، وأن تخرج من هذه الدنيا بعمل الصالح الطيب. قال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكذلك كان إذا ودع الجيش المخارج للقتال أو الجهاد يدعو لهم بهذا الدعاء لكي ينتصروا ويكونوا في حفظ الله، وفي يستودعهم الله عز وجل لنصرهم، ولأيضا يخلصوا في الجهاد والقتال، فكان يدعو لهم بهذا الدعاء. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن الصحابة كانوا حريصين على تطبيق السنة، ولذلك لما جاء الرجل هذا يودع بن عمر طبق معه السنة تطبيقا عمليا، ليتعلم هذا المسافر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليتعلم الدعاء الذي يقال من المقيم للمسافر. وهذا الرجل الذي تعلم هذا الدعاء من ابن عمر هو الذي نقل هذا الحديث للأمة، فابن عمر صحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل تابعي سمعه من ابن عمر، وهكذا نقلت السنة وحفظت. فهذا دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تطبيق السنة، كان ممكن ابن عمر يقول له في حفظ الله أو في رعاية الله أو الله يحفظك، هي أدعية صحيحة، لكن أتى بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم السنة، ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأجمع، لأن بوحي من الله، بخلاف لو الإنسان ابتكر دعاء لن يصل إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن السفر فيه مخاطرة وفيه مشقة وفيه مظنة للتقصير أو وقوع المكروه، فليحرص المسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين المسافرين بمثل هذا الدعاء لكي يكونوا في حفظ الله ورعايته. وأيضا المسافر عليه أن يحرص أن يكون في طاعة الله وهو في غربة، وأن يعلم أن الله يراه سواء كان في الحضر أو في السفر، سواء كان مقيما أو مسافرا، أن الله يراه ويعلم ما يصنع، فلا يظن نفسه في السفر قد يفعل المكروه أو الحرام. فهذا أيضا من فوائد الحديث، ومن فوائده أيضا أنه يدعى للمسلم ليحفظ الله عز وجل إخوانه، أو يحفظ الله سبحانه وتعالى أهله وعياله في أثناء الغياب وأثناء السفر. أيضا من فوائده أن المقيم يأخذ بيد المسافر، يمسك بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك يد ابن عمر وقال هذا الدعاء، وكذلك من أراد أن يدعو للمسافر يمسك بيده ويقول له هذا الدعاء بتمعن. وأيضا من فوائد هذا الحديث على المسلم أن يحرص ويدعو حسن الخاتمة، يحرص على حسن الخاتمة، يطلب من الله حسن الخاتمة، وذلك لأن حسن الخاتمة دلالة على صلاح الإنسان، دلالة على يعني أن الإنسان المسلم ختم حياته بخير، ويختم لك بخير، تحشر يوم القيامة على خير، وتحشر إن شاء الله بما يبيض الوجه. فالمسلم عليه دائما أن يكون على طاعة، لأن لا يعلم متى يأتي الأجل، قد يأتي الأجل فالإنسان على معصية، قد يأتي فتكون فضيحة يوم القيامة، وقد يأتي الأجل والإنسان على طاعة فتكون مسرة وبشارة، أولى بشارة المؤمن، وتكون كذلك يوم القيامة فرحة وسعادة، يعني يختم للإنسان وهو يقرأ القرآن، أو يختم له وهو ساجد، أو يختم له وهو يصلي، فهذه نعمة يحشر عليها يوم القيامة ومفخرة وفرحة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة وحسن العمل والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز في صلاة الوتر وفي القنوت في صلاة الوتر أن أدعو بأحمل معي كتاب أو ورقة يعني فيها الدعاء، قد كتب فيها الدعاء، وأدعو من الكتاب أو من الورقة؟
الحمد لله وبعد، الحقيقة لا تحتاج إلى مثل هذا ولا تفعل، وذلك لأن ليس المطلوب من المسلم أن يقلد الآخرين في الدعاء، أو أن يقلد من يتصنع هذه الأدعية خاصة في القنوت ويتعنت بمثل هذه الأدعية في القنوت. المطلوب في دعاء القنوت أو في السجود أو في ساعات الإجابة، أهم شيء الإخلاص، وأن يخرج الدعاء من القلب، وأن يكون من قلب صادق واعٍ منتبه لما يقول، ليس من قلب ساهٍ لاهٍ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل من قلب ساهٍ لاهٍ، موقن متيقن من الإجابة. إذا وفق العبد للدعاء فقد وفق إلى خير كثير، لأن الله تكفل بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله، وعد من الذي لا يخلف الميعاد. فالمطلوب التركيز في الدعاء فيما تقول. حمل الورقة يشغلك ويصبح الإنسان مجرد مقلد لغيره ويتلفظ بهذه الألفاظ فقط. فأن تطلب من الله ما تريد وما تتمنى بأدب وصوت واطي وبإخلاص يأتيك ما تريد. كل المطلوب في القنوت أول الكلمات اليسيرة: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، إلى آخره. ثم تدعو ما تريد، لا تحتاج. ولو أعجبك أدعية بعض الأئمة في هذا الزمان أو من تولى الإمامة بدعاء طويل، حتى يكون أحيانا دعاء القنوت أطول من الصلاة، لو أعجبتك هذه الكلمات لا تقلدها، لأنها لن تنفعك في شيء. إنما ينفعك الإخلاص في الدعاء، وينفعك حضور القلب في الدعاء، وينفعك أن تسأل الله ما تريد. وبعض هذه الأدعية فيها تعدي في الدعاء، فأنت عندما تطلب من الله ما تريد بأدب وخشوع وإخلاص يستجاب لك أفضل وأولى، دون أن تنشغل بورقة تحملها أو كتاب تحمله. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما الحكم إذا كان صوت الإمام منخفض جدا في الصلاة وكنت لا أسمع القراءة؟ فيقول: هل تصح الصلاة إذا كنت لا أسمع قراءة الإمام؟
نعم، صلاتك تصح، لكن طالما لا تسمع الصوت فأنت تقرأ الفاتحة، لأنك لا تسمعها الآن لكي تجزى عنك هذا الركن، وتقرأ ما بعدها. فإذا ركع، رأيت ركع أو أومأ، فأنت تباشر في الركوع، لأن هذا ليس من عملك ولا هو من خطأك. يحدث أحيانا ينقطع الصوت أو خلل في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة ولم يصلح بعد فيحدث، فأنت تقرأ الفاتحة وما بعدها وتستمر في القراءة. فمتى رأيت الإمام كبر ولو بصوت منخفض أو رأيته ذهب للركوع تذهب معه، والسجود وصلاتك صحيحة ولا شيء عليك إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المسح على الجوربين وكم مدة المسح؟
المسح على الجوربين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المسح ثبت عن الصحابة في حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وفي بعض الروايات الخفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كل هذا، مسح على الجوربين ومسح على الخفين ومسح على كذلك النعلين أجلكم الله. وفي بعض الألفاظ أن الصحابة كانوا يمسحون على اللفائف والتساخين، هو ما يلف على الأرجل، لأن إذا بعضهم من شدة البرد ليس عنده جوارب مثلا فيستخدم هذه اللفائف. فحينئذ علم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشروط. الشرط الأول أن يلبس على طهارة، أو تلبس الجوارب على طهارة، طهارة تامة من الحدث الأكبر و الأثار، لأن هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أن توضأ ومسح على الجوربين والنعلين فمسح. وفي بعض الألفاظ لما أرادوا أن يخلعوا خفيه كما في حديث صفوان قال دعهما فإني لبستهما على طهارة. فهذا الشرط الأول، أن تلبس الجوارب على طهارة. والشرط الآخر أن يمسح في مدة المسح، وذلك للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ المدة من أول مسحة وليس من لبس الجورب. وأيضا قال بعض أهل العلم أن تكون ساترتين للقدمين يعني للكعبين. وليس هناك شرط آخر إلا أنه إذا حدثت جنابة يخلعها ليغتسل، أو إذا انتهت المدة يخلعهما ليعيد غسل رجله. وأما أن الجورب خفيف فهذا لا يمنع، لأن ليس هناك دليل على أن الجورب لا بد أن يكون كثيفا أو صفيقا، لو كان خفيفا يجوز المسح عليه. وهي السنة المراد بها التخفيف والتيسير. فمثلا لو الموظف في الصباح توضأ للصلاة لصلاة الفجر وبعدها لبس الجوربين، فله أن يمسح وقت صلاة الظهر على الجوربين، إذا بطل وضوء توضأ يمسح الجوربين، كذلك صلاة العصر المغرب العشاء يوم وليلة فيمسح عليهما، خاصة في أيام البرد لها ذلك، أو العمل يكون طويل، يكون العمل تارة طويلا يمتد من الصباح إلى الليل أو إلى العصر، فلا يحتاج أنه إذا أراد يصلي الظهر يخلع الجورب يخسر رجله، ثم صلاة العصر يخلع الجورب يخسر رجله، وقد يستمر عمله إلى المغرب أيضا يعني يخلع الجورب يخسر رجله. لا، جاءت الشريعة هنا للتيسير في هذا الموضوع، فجاز المسح على الجوربين ولله الحمد بشرط أن يلبسهما على طهارة. فإذا جاء وقت صلاة الظهر انتقض وضوءه توضأ ولا يحتاج إلى خلع الجوربين، يمسح عليهما، كذلك صلاة العصر يمسح عليها، كذلك صلاة المغرب أيضا يمسح عليها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما ضابط المرض الذي يجوز معه أن يصلي في المنزل ويترك صلاة الجماعة في المسجد؟
ضابط المرض الذي يعجز معه المصلي أو يعذر المصلي عن حضور صلاة الجماعة، المرض الذي يشق عليه الذهاب إلى المسجد أو المشي إلى المسجد، إذا لم يكن عنده سيارة لا يستطيع المشي، أو عنده لكن لا يستطيع الخروج من البيت إلى السيارة كشدة المرض، أو كذلك زيادة المرض لو خرج يزيد، أو كذلك يتأخر البرء فيه أكثر وأكثر، فيما مثلا لو تعرض للبرد أو تعرض لكذلك التعب الشديد بالمشي، بعض الأمراض تزيد، يحتاج الجسد إلى راحة لكي يتقوى على المرض. فإذا كان المرض يزداد أو معه مشقة شديدة، فحينئذ يعذر المريض الصلاة في البيت. بعض العلماء زاد زيادة قال إذا كان يعجز عن القيام يستطيع يصلي لكن قاعدا، لكن هذا الشرط غير صحيح وهذا الضابط، غير صحيح، إنما يعني إذا يستطيع الذهاب إلى المسجد لكن يعجز عن القيام يذهب إلى المسجد ويصلي قاعدا، ولأن هذا ليس بمانع، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد قاعدا لما عجز عن القيام لما أصيب في فخذه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في مرض موته لما عجز عن القيام حضر للجماعة وصلى قاعدا. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
لا إله إلا الله.
نعم تفضل أبو عبد الله. الهواء
اشتغلت على الصلاة الضحى.
لو تعيد أبو عبد الله لأن لم نسمع السؤال من البداية. لو تعيد السؤال أبو عبد الله، لم نسمع السؤال من البداية.
اليوم الله سلمك اشتغلت على صلاة الضحى.
نعم.
ما مداني أصلي. ولين جات الساعة 11 ونص وأنا عندي اشتغال بعد 11 ونص، أنا مثل خلصت وصليت 11 ونص، يعني هو الظهر الساعة 12 صليت 11 ونص، صليت ركعتين من العجالة، هل جائز ولا لا؟ ولا مع علي ثماني؟ أنا بشكل مداوم الحمد لله الضحى دائما.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال عبد الله فضل الشيخ يقول أنه انشغل اليوم عن صلاة الضحى ويقول أنه صلىها في الساعة 11:30، فيقول أنه صلىها ركعتين وبعجالة.
إذا كان سؤاله هكذا ف سؤالنا سأقلب عليه الإجابة، بالعكس صلىها في الوقت الفاضل، لأن صلاة الضحى كلما أخرت حتى يشتد الحر كانت هي السنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين، وترمض الفصال صغار الإبل من شدة الحر، حر الرمال ترفع أقدامها ورجلها، هذا وقتها، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام علامة. والآن 11:30 لا يعتبر تأخيرا، خاصة أن الأذان على 12:20 أو 19 تقريبا، فلم يدخل في وقت النهي بعد حتى نقول تأخر حتى دخل وقت النهي، أو تأخر حتى خرج وقتها ودخلنا في وقت صلاة الظهر أو تذكر بعد صلاة الظهر. فهذا الوقت اللي صليت فيه أبو عبد الله هو وقت فاضل، لأن صلاة الضحى كلما أخرت كان هو الأفضل، وإذا قدمت طبعا يجوز، يعني يجوز، لكن إذا مثلا صلى بعد شروق الشمس لما أشرقت وانتهى وقت النهي صلى وقت الضحى، صلاة صحيحة، لكن هذا وقت جواز، هذا وقت يسمونه وقت الجواز بعد شروق الشمس، أو صلى بعد الشروق بساعة وقت الجواز، ثم يأتي وقت الأفضلية والمستحب وهو حينما يشتد الحر، لكن قبل أن تذهب الشمس إلى كبد السماء، يعني قبل الزوال، قبل أن ندخل في وقت النهي يصليها، فصلاتك في الوقت المناسب 11:30 الآن بالنسبة للآن هو في الوقت المناسب، لكن الإشكال فيما لو نسيت وأخرت حتى جاء وقت النهي أو حتى تذكر بعد صلاة الظهر، هذا موضع الإشكال، هنا اختلف العلماء، فبعضهم يقول تقضى الصلاة وبعضهم يقول لا تقضى هذه الصلاة، فبعضهم يقول تقضى، ولماذا؟ لأن هذه صلاة مؤقتة بوقت اعتاد المصلي أن يصليها، فتقضى كما تقضى السنن الرواتب، يعني نوع من القياس، كما تقضى صلاة الرواتب مؤقتة بوقت معلوم وهذا المصلي اعتاد فيقضيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الراتبة، لما فاتت الراتبة الظهر صلاها، وإذا فات قيام الليل صلاه في النهار، قالوا كذلك تقضى هذه الصلاة، أو القول الآخر قالوا لا تقضى، إنها لا تقضى هذه الصلاة لأنها السنة فات محلها، فات محلها، فات محلها. والصحيح جواز القضاء لمن واظب عليها وكان يصليها، يعني يذكرها مثلا بعد أذان الظهر، يذكرها بعد صلاة الظهر، يصليها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتنا أو نسيها فليصلي هذا ذكرها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته يعني صلاة الراتبة الظهر انشغل مع الوفد، وفد عبد القيس، قضاء الراتبة بعد صلاة العصر، راتبة الظهر قضاها بعد صلاة العصر. كذلك صلى الله عليه وسلم إذا فات قيام الليل صلى في النهار، يقضي في النهار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تفوت مثل هذه الرواتب يقضيها. فالله أعلم، والله أعلم. كذلك صلاة الضحى على قول الصحيح من أقوال العلم تقضى لمن اعتاد أن يصليها وأن يأتي بها إذا فات وقتها ومحلها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول هل قول حسبي الله يعتبر من الذكر أن أكرر كلمة حسبي الله؟
الذكر يعني إذا احتاجه، ولا شك أن الإنسان في أي وقت يحتاج إلى هذا الذكر. يعني ليش؟ لأن حسبي الله يعني الله يكفيني، الله كافيني، الله يعطيني، الله كذا، فيحتاجه. ولكن هذا الذكر إذا شعر الإنسان بحاجة أو نقص، إذا شعر بأحد ظلمة مثلا، أو شعر بأنه في حاجة لله، والإنسان دائما في حاجة لله. لكن المقصود طبعا، المقصود هنا يعني مرات الإنسان لا يستغنى أبدا عن رب العزة، هذا صحيح، لكن مرات الإنسان تطرأ له حاجة، يحتاج لله عز وجل، كأن يكون عنده مريض أو هو مريض، أو يكون فيه ظلم أحد، فحينئذ يكرر حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أفوض أمري إلى الله، الله حسبي، الله ناصري، يكرره. فالله عز وجل نبه على هذا: الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذكر في الغالب يؤتى به في حالة الحاجة أو الخوف من ظالم أو ظلم أحد أو شدة الحاجة. أما باقي الأوقات الإنسان مطمئن أو مرتاح يذكر الله بالتسبيح والذكر الآخر، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا براشد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييكم، جزاكم الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
السؤال عند الشيخ بس بخصوص لواحد يقول مثلا يأتي به الله، إن الله لطيف خبير، يعني دائما يقولها، يعني هو ينتظر شيء مثلا أو هذا، فهل يجوز قولها وهذا يعتبر بدعة؟
إن شاء الله،
جزاكم الله،
جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال براشد يقول: حكم أن يردد كلمة أو إن الله لطيف خبير، فيقول إذا كان مثلا ينتظر شيء، مثلا تفريج كربة أو ينتظر خبر مفرح أو غير ذلك، فيردد هذا، يقول إن الله لطيف خبير.
نعم، ما في مانع، لأنه مقتبس من القرآن، هذا الدعاء مقتبس من القرآن، وورد في القرآن الكريم، خاصة في طبعا الآية في قصة لقمان الحكيم، سورة لقمان، لما قال له لقمان يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهك فالله سبحانه فالإنسان لا شك هنا يستعين بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قادر أن يأتي بأي شيء، هذه حبة الله عز وجل يأتي بها ولو كانت في الظلمات ولو كانت في أي مكان الله عز وجل يأتي بها. فهنا هذه الحبة من خردل يأتي بها، وطبعا لو كان هنا المراد مثقال حبة يعني المقصود المعصية الله عز وجل يعلمها لا تغيب عنه، الله سبحانه وتعالى قادر عليه قادر على ذلك. ويعقوب كان يدعو بهذا أن الله عز وجل يأتي ب أولاد الاثنين لما فقدهم الله عز وجل يأتي بهم، قادر سبحانه وتعالى. فإذا احتاج الإنسان أن يعود له شيء أو فقد شيء أو سرق منه شيء أو ينتظر حبيب أو عزيز عليه أن إن شاء الله يعود بالسلامة أو فقد خبره، فهذا الدعاء لا مانع منه لأن الله قادر أن يأتي به وأن يسلمه لأنه مقتبس من القرآن، هذا نوع من الاقتباس. والأدعية التي تقتبس من القرآن أو من السنة هي طيبة لا شك لأنها أمان من أي خطأ، فالدعاء المقتبس من القرآن أو من السنة أمان من الأخطاء، فلا مانع من الدعاء به، لا يكون بدعة لأنه مقتبس من القرآن مع الدعاء العام، مع الدعاء العام في تحقيق ما يريد، يعني ما يجعل هذا الدعاء خاصا بهذا الشيء، إن هذا الدعاء نقول خلاص خاص لمن فقد شيئا أو ضيع شيء أو فقد، هذا يكون بدعة لأن خصصنا هذا الدعاء بزمان أو مكان معين يكون هذا بدعة. أما أثناء الدعاء يطلب اللهم أعطني كذا، اللهم ارزقني كذا، أو اللهم رد لي ولدي سالما، يأتي به الله عز وجل إن الله لطيف خبير، الله عز وجل يرزقني كذا ويأتي به إن الله لطيف خبير، أثناء الدعاء مثلها لا مانع لأن مع الدعاء العام. أما أن يخصص نقول هذا الدعاء لهذا الشيء المسروق أو هذا الدعاء لهذا الشيء المفقود، فحينئذ لا، هذا يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
الله يحييك ويبقيك.
الله يبارك.
دوم الفضل. بس أنا عندي مسألة بسيطة.
نعم.
سرقت مرة فلوس من أخوي، زين، بعد كم من يوم رجعتها، بعد مرة سرقت ورجعتها، وبعد مرة سرقت ورجعتها، هل هذا يعني في حالة السرقة والترجيع في إثم يكون علي ولا كأنه ما فيها شيء؟
وذا سمعك الحين
الله
جزاك الله خير،
استعد استعد لما يأتي
دائما الضحكة،
حياك الله حياك الله أحمد، الله يحفظك. عندي فضل الشيخ سؤال لأخ أحمد، يقول أنه سرق من مال أخي، ويقول فضل الشيخ أرجع هذا المال بعد أيام، ثم يقول حصل ذلك مرة أخرى ومرة ثالثة، فيقول في حال أرجع المبلغ المسروق هل يقول يمحى الذنب؟
أولا لا تأخذ مالا لا يحل لك، وخاصة السرقة والمال المسروق من حرص فيه حد، أنا لا أقول الآن يقام عليك الحد لأنك تبت وعدته، لكن شوف المال محترم، مال الإنسان المسلم محترم فلا يؤخذ، وفيها ما فيها من الحد المعروف قطع اليد، فالعمل خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فلا يؤخذ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وخاصة إذا كان من الأقرباء. وإذا الإنسان اعتاد أن تمتد يده لمال الآخرين ويأخذها يسرقها سيعتاد ذلك والشيطان يزين له، ومع الوقت يفقد الأمانة، وغدا ممكن تكون في وظيفة أو في مكان وستأخذ وتختلس لأن الشيطان فتح لك الباب. احذر ولا تأخذ أبدا، وأنت المفروض في مال أخيك أحرص الناس عليه وأأمن الناس عليه، حتى ولو بغى يحط ماله عند حد بتكون أنت الأقرب له لأن أنت أخوه. فلا شك أن ما يخون الأخ أخاه، فكيف يعني بالغريب؟ فيكون هذا يعني ما تفعل أبدا، ما تأتي، تتق الله عز وجل واحذر أن يعلم أخوك بهذا، واعد المال إلى مكانه، وإذا احتجت تطلب منه ما يردك إن شاء الله أخوك، اطلب وقل له قرض دين وعيد إن شاء الله يعطيك، ما عطاك خلاص الحمد لله شوف غيره، ادعو له الله يحفظك خلي لك مالك إن شاء الله. ومن النادر أن يطلب الأخ من أخيه ولا يعطيه، وإذا رأى فيك الأمانة يعطيك القرض وتعيده ثم تحتاج يعطيك وتعيده سيعطيك إن شاء الله. فنسأل الله أن يقبل توبتك وأن يغفر لك، واعزم بعد التوبة حتى تكون توبتك صحيحة ومقبولة لا تعود لهذا العمل أبدا. نسأل الله أن يغفر لنا ولك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول ما الحكم في أن أطلب الدعاء من مسافر؟
دائما الأفضل أن المسلم يدعو لنفسه ولا يسأل شيئا من الناس ما أمكن، لا إذا اضطر واحتاج فبقدر الحاجة ممن يملك الحاجة يطلبها، لأنه حينئذ يؤذن له. ولا الأصل أنك أنت تدعو لأن أنت أعلم بحاجتك وتسأل الله أنت، لأن يخرج الدعاء من قلبك فيستجيب الله لك. لكن لا مانع من سؤال الدعاء من رجل صالح أو مسافر، خاصة لأن إذا كان رجلا صالحا ومسافرا فالسفر من أماكن إجابة الدعاء، فالمسافر له دعوة مستجابة، فلا مانع من طلب ذلك، والأفضل أن تدعو أنت دائما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الدعاء فيجيب، كما جاءه أعمى قال يا رسول الله ادعو الله لي، قال إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فرد لك بصره، قال ادعو الله لي فدعا له وعاد بصره. كذلك المرأة السوداء التي كذلك المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وأتكشف فادعو الله لي، قال إن شئت فصبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر، ثم عادت فقالت يا رسول الله لكني أتكشف ادعو الله لي فقط، فدعا الله لها أن لا تكشف إذا صرعت، فكانت تصرع ولا ينكشف شيء من جسدها فكانت من أهل الجنة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله لهم ويدعو لهم، فمن ظن فيه الخير والصلاح يطلب منه الدعاء لا مانع، خاصة في وقت الإجابة أو في السفر إن شاء الله تعالى. وعلى المسلم أن لا يتكل فقط أن يدعى له، بل هو يدعو لنفسه كثيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل أو يقول من هم الملائكة الذين يتعقبون في الصباح والمساء وما دورهم؟
الملائكة وظائفهم كثيرة، منها من هو يعني وظيفة الوحي هو جبريل عليه السلام، منهم من هم وظيفتهم النفخ في الصور إسرافيل، وكذلك منهم من يكتب الحسنات والسيئات، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم موكلون موكل بنفخ الروح في الجنين إذا شاء الله أن يكون، ومنهم موكل بنزع الروح إذا قرب الأجل، ومنهم ملائكة. الله عز وجل وكلهم بالتعاقب على العباد، يعني يجتمعون بالنهار في صلاة الفجر، صلاة العصر، ثم يعرجون إلى الله ويأتي غيرهم، والله عالم بهم، يعني يسألهم عن العباد ماذا كانوا يقولون، فهو عالم ولكن يكتب عليهم للحجة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، اجتمعوا في صلاة الفجر العصر، ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم، كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهي وظيفتهم، يراقبون من يصلي الفجر العصر، من لا يصلي، من يذكر الله، من لا يذكر الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.